الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصة الكلام بالنسبة لصاحب الكفاية رحمه الله ومن ذهب إلى القول بالامتناع، أن القول بالامتناع يتوقف على مقدمات، منها التي ذكرناها سابقا طبعا، أن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، وقلنا التضاد في الأحكام الشرعية هو من حيث المبدأ والمنتهى، حيث المبدأ والمنتهى. مبدأ بالنسبة للاقتضاء، مرحلة الاقتضاء، يعني المصلحة والمفسدة والمحبوبية والكراهة، ومن حيث الانتهاء يعني الفعل، لأن الوجوب بعث والنهي زجر، فلا يمكن أن يكون تحريك عضلات نحو شيء والنهي عنه في آن واحد، فيصير هناك تنافي وتضاد. ومنها من جملة المقدمات التي ذكرت أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون. أيضا ذكرنا هذه المسألة سابقا وفصلنا متى يتعدد المعنون بتعدد العنوان ومتى لا يتعدد، أيضا بيناه. وفصلنا إذا كان المبدأ، مرة يكون مبدأ متأصل، مرة عنوان انتزاعي، أيضا ذكرناه. وأيضا قلنا أن الأحكام الشرعية متعلقة بالطبائع لا بالأفراد، متعلقة بالطبائع، ولكن الطبيعة الحاكية عن الخارج، يعني العنوان الحاكي عن الخارج، قلنا هكذا سابقا، وليست الأحكام الشرعية متعلقة بالأفراد، هذا بينا أيضا. وأخيرا قلنا أن كل وجود له ماهية واحدة ليس أكثر. بناء على هذا القول فذهبوا الجماعة للامتناع، قالوا نذهب إلى الامتناع، يعني صلي ولا تغصب لا يجتمعان في الخارج. لا، وجماعة كثيرة، لا، ومن وافقهم في هذا الرأي. نعم، بقي شيء بناء على هذا الرأي حاصله، يعني قد يتوهم متوهم، وهو قد يقال أنه لا بد أن نقول بالجواز. صاحب الكفاية رحمه الله يذكر هذا الأمر، يعني هناك قد يتوهم شخص، يقول قد يتوهم أو قد يتوهم متوهم في المقام أنه لا بد من القول بالجواز. ليش؟ باعتبار أن الأمر تعلق بالطبيعة، بالغصب، بالصلاة، والنهي تعلق بالغصب، والوجود الخارجي هو خارج عن متعلق، يعني هو متعلق بالطبيعة بقيد وجوده خارجا، بشرط على نحو يكون القيد خارجا والتقيد داخلا، بهذا المعنى. وبناء عليه فالأمر تعلق بطبيعة الصلاة بالطبيعة، والنهي تعلق بالغصب، يعني عندنا أمران. وأما الوجود الخارجي، وإن وجد في الخارج، هذا الوجود الخارجي خارج عن متعلق الأمر وعن متعلق النهي، خارج، ليس داخل في متعلقهم، هذا الوجود الخارجي ليس داخلا. وبناء عليه يقول قد يتوهم متوهم أنه لا بد من القول بالجواز حينئذ. ليش؟ أنه عندنا اثنان. ثم دفع هذا الأمر، لماذا دفعه صاحب الكفاية؟ يقول الأحكام تتعلق بالأفعال لا بالعناوين، تتعلق بالأفعال، وإذا تعلقت بالأفعال فبالنتيجة قد يكون فعل واحد في الخارج ليس فعلين، فنذهب إلى الامتناع، لأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد معنون، معنون واحد في الخارج. هذا الكلام نحن أجبنا عنه، قلنا الأحكام ليست متعلقة بالأفعال، الفعل مسقط للتكليف، لا يتعلق به التكليف، التكليف يتعلق بالمهية، بطبيعة الشيء، طبعا الحاكي يعني بالعنوان الحاكي عن خارج، متعلق بطبيعة الصلاة الحاكي عن أفرادها، وليس الأمر متعلق بالأفراد الخارجين للصلاة. الأفراد الخارجين للصلاة هي مسقطة للأمر، مسقطة، إذا أتى بها يسقط الأمر. إذن الإنصاف لا، أن الأمر تعلق بطبيعة الصلاة والنهي تعلق بطبيعة الغسل، لكن بما أنهما حاكيتان عن خارج. هنا يأتي ما ذكرناه سابقا، حينئذ لابد أن نرى الخارج هل هو واحد أو متعدد. فإن قلنا واحد فنذهب إلى الامتناع، إن قلنا متعدد نذهب إلى الجواز. على كل حال هذا حاصل ما ذكرناه سابقا. أما اليوم يبقى أدلة من ذهب إلى الجواز، وسابقا ذكرنا من ذهب إلى الامتناع وذكرنا له المقدمات الأربعة، وبينا أنه هذه المقدمات لا تنتج القول بالامتناع مطلقا، قد تنتج القول بالامتناع وقد لا تنتج. أما أدلة الجواز يعني من ذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي، أيضا له عدة أدلة، عدة أدلة في المقام. طبعا نحن نقتصر على المهم منها. من جملة الأدلة التي ذكرت في المقام، قالوا يا جماعة الخير الوقوع أدل دليل على إمكان، يعني إذا كنا نستدل هذا ممكن غير ممكن، إذا وجدناه في الخارج حاصل، إذا كان في الخارج حاصلا بأنه حتما ممكن، هذا كيف يحصل في الخارج هو غير ممكن؟ فالوقوع أدل دليل على الإمكان، يعني أزيد من الإمكان الوقوع أزيد، والإمكان قد يكون ممكن ولا يقع في الخارج، لا يقع ولكنه وقع هنا، فإذا وقع معناه حتما ممكن. كيف وقع؟ قالوا انظر إلى نظير المسألة، ونحن كلامنا وين؟ اجتماع الأمر والنهي، يعني بالنسبة لتضاد الأحكام الأمر والنهي. يقول عندنا موارد اجتمع فيها الأمر والنهي حصلت في الخارج. السلام ورحمة الله وبركاته، وهي العبادات المكروهة من الصلاة والصوم. أن جملة من العبادات سواء كان مستحب أم واجب هي مكروهة، فيها نهي فيها أمر. يعني مثلا أن نصلي ما شاء الله ثم لا تصلي في الحمام، نهي. مثلا عندنا أمر بالصيام، ما شاء الله الصوم جنة من النار، الصوم لي وأنا أجازي به، ما شاء الله روايات في الصوم. وأن جملة من الروايات ورد فيها النهي عن الصوم، طبعا عن الصوم المكروه ليس المحرم، أن الصوم يوم عاشوراء بعضهم يقول محرم مثلا، بعضهم يقول صوم في السفر، عفوا مكروه، صوم يوم عاشوراء مكروه في السفر، بعضهم يقول مكروه، صوم يوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء، لمن يضعف عن الدعاء مكروه الصوم يوم عرفة، وهكذا في بعض الموارد. طبعا عندنا صوم محرم شيء آخر مثل العيدين وكذا لا ربط لنا به، كلامنا عن الصوم المكروه. وعندنا صلاة أيضا، مثلا عندنا الصلاة خير موضوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواية موجود كانت ضعيفة، أن الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر، براحتك كم تصلي صلي. لذا عندنا في الصلاة أي وقت توضأ الله أكبر صلى ركعتين مستحبة، هذه اسمها صلاة مبتدأة. وعندنا صلاة مرتبة يعني لها سبب، بعض المستحبات ولا مثلا صلاة جعفر، عندنا صلاة النوافل، عندنا كذا، هذه لها أسباب، صلاة أول الشهر صلاة كذا لها أسباب، وعندنا صلاة ليس لها أسباب، اسمها صلاة مبتدأة. مبتدأ، أنت ابتدأت وأتيت بركعتين. الصلاة المبتدأ كثيرة لكن خمسة منها مكروهة، صلاة مبتدأة خمسة منها مكروهة. مثلا الصلاة بعد صلاة الصبح النافلة، بعد صلاة الصبح مكروهة النافلة، وحين تروق الشمس إلى الشعاع إذا شعاع مكروهة. مثلا بعد العصر النافلة مكروهة، حين سقوط القرص الغروب مكروهة، مثلا وقت الزوال زوال غير يوم الجمعة طبعا مكروهة. طبعا الصلاة الابتدائية النافلة النافلة نعم نعم يأتي الجواب. فقالوا وهكذا فعلنا الصلاة عشرة مواضع لا يصلى فيها، في الماء والطين ومشان الطريق ومعاطن الإبل وكرى النمل والسبخة والثلج لا يصلى فيها. فأنا صلى فيها على تفصيل، مرة يكره ومرة لا يبطل الصلاة فيها. يعني مثلا الصلاة في الطين، الطين يعني ماء وتراب مخلوط كذا، وإذا أمكن يسجد عليه، وأمكن هو التراب النتيجة صح، ما أمكن لا يصح السجود عليه ابتداء لا يصح، بل يشترط أن يكون يسجد على الأرض. مثلا الماء، إذا يوجد ماء على الأرض إذا أمكن السجود على الأرض، والماء خفيف كثير يعني ليس كثير، ممكن السجود يصح. إذا ما أمكن أفرض الماء هكذا كيف يتصل إلى الأرض، على ممكن شخص يستطيع يغتسل رأسه ويزد على الأرض ممكن يصح، يعني إذا أمكن بالنتيجة، ما أمكن لا يصح. الثلج ابتداء لا يصح السجود على الثلج، مشترط أن يكون أرض. نعم إذا ما أمكن ابتداء شيء آخر على العموم. ثبت عندنا في الشرع شاهد هنا عبادات مكروهة، يعني عندنا أمر عندنا نهي، أمر نهي. مثل هذه الصلوات مثلا، مثل الصوم يوم عرفة لمن يطاف عن الدعاء، أو صوم يوم عاشوراء على الخلاف، بعض من ذنب الحرم نحن قلنا لا ليس حرام لأن الرواية صحيحة كذا، والرواية الدالة على الحرم ضعيفة ومحمولة على محمل آخر. نعم، فشاهد الحال الإشكال وين، يعني الدليل. قالوا أنتم إشكالكم أنه لا يشتغل الأمر والنهي، وهكذا قلتم، وهنا عندنا أمر ونهي. صلي لا تصلي في الحمام، صلي لا تصلي في مسان الطريق يعني وسط الطريق، وهكذا وهكذا وهكذا. صوم ولا تصوم يوم عرفة مثلا إذا كان تعرف عن الدعاء، صوم ولا تصوم يوم عاشوراء، صوم لا تصوم في السفر. صوم في السفر طبعا نحن قلنا سابقا المشهور شيخنا المشهور عندنا ذهب إلى جواز الصوم في السفر ندبا، يجوز يعني استحام، جواز يعني استحباب، والعبادة والعبادة ليست مباح، ما معنى مباح بالعبادة، العبادة راجحة دائما، إما وجوب إما استحباب العبادة. قالوا يجوز الصوم في السفر يعني مستحب مشهور، وهناك أربع خمس ثلاث أربع روايات لعله. نحن قلنا يا ضعيف السند، نحن ذهبنا أنه لا، نعم إذا نذر الصوم في السفر يصح إذا نذر، وأن بعض الروايات معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال لو أن رجلا مات في السفر صائما ما صليت عليه لهذه الدرجة. شاهد الحال صوم يوم عرفة ما شاء الله، لكن قد يكون مكروه إذا لأن الدعاء هم، الدعاء مخ العبادة، وبالأخص يوم عرفة إذا كان يضعف عن الدعاء لا، الدعاء أحسن، لكن إذا لا يضعف لا يصوم ويدعو. عند بعض الروايات المعتبرة يقول كان أبي الإمام الكاظم عليه السلام يقول كان أبي يصوم يوم عرفة في الموقف، اليوم عرفة قد لا يكون الموقف مثل يستحب صوم يوم عرفة خارج عرفة، لا يصوم يوم عرفة في الموقف في اليوم الحار، اليوم الصادق يوم الحار شديد الحر، ما كان يقول أنا معصوم والدي معصوم، لا يأتي يتكل مثلا على كذا. على العموم، فقالوا الوقوع أحسن دليل على الإمكان. ثبت عندنا أمر ونهي في شيء واحد في هذه الأمور العبادة المكروهة. ماشي الحال بالنتيجة، قالوا أمر ونهي هم. الآن يأتي الجواب طبعا. فقالوا حينئذ في هذه الحالة هكذا اجتمع الأمر والنهي في هذه يعني أمور العبادات المكروهة. طبعا هناك جواب، هناك جوابان أصلا ليس جواب واحد. جواب إجمالي يعبر عنه صاحب الكتاب إجمالي، أو جواب تفصيلي. جواب تفصيلي، جواب إجمالي يقول إذا ثبت عنا بالقطع يعني بالبرهان القاطع أنه يمتنع الاجتماع، يمتنع، وعنا دليل ظاهر على الجواز، يقول الدليل الظاهري لا يقاوم الدليل القطعي، يعني لا يثبت أمامه، لا يثبت أمامه، بل لا بد من تأويل الدليل الظاهري. يعني إذا ثبت عندك شيء قطعا وثبت عندك شيء بالمقابل جائز، طيب لا بد أن تؤول ولا لا يعقل. يعني مثلا، مثلا بعض الآيات الشريفة ما قد يفهم منها يعني بالظاهر إلى ربها ناظرة، وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. نحن عندنا دليل قطعي أنه لا ينكر رؤية الله، وليس جسم، ليس جسم. وهكذا مثلا يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يداه، الله ما عنده يد. لابد أنه لابد من تفسير، من بيان، لأن الشيء القطعي والله ليس جسم. وبناء عليه ليس له يد أعضاء بارية أبدا، فلابد أن تؤول ما المراد من اليد كذا، تؤول بشيء مثلا وجاء ربك، وجاء ربك كيف؟ لا يعقل الرب أعمالها، لابد من تأويلها. فطالما عندك دليل قطعي على امتناع شيء، عندك دليل قطعي، فإذا كان عندك دليل قطعي على امتناع أي شيء جاء في الظاهر يدل على جوازه، لابد أن يؤول أو يطرح، يطرح يعني لا يكون حجة. ترى هذه يعني في كثير من الموارد هذه عندنا ثابتة، يعني ليس أول كرر كسرت في الإسلام هذه الأمور. كثير أحيانا الإنسان يكون عنده ماذا؟ دليل قطعي على شيء، ويأتي دليل آخر في مقابله، فلا بد أن يؤمن. مثلا أعطيك مثال، مر معنا مثلا في الفقه، إذا عنا سنة قطعية، سنة قطعية، ما أنا قطعية يعني ثابتة 100% سنة، ثابتة. طيب وجاء في مقابلها خبر مثلا يعني بالعكس الخبر، أبرز السنة القطعية على الوجوب على الاستحباب كذا، وجاء خبر على العدم. نحن قلنا في الأصول هناك أصلا يشترط في حجية خبر واحد أن لا يكون مخالف للسنة القطعية، إما ليس حجي أو تؤوله. إن عادة الفقهاء إذا أمكنهم التأويل يؤولون، ما أمكن التأويل يطرح أو يرد علمه إلى أهله، وأحسن تعبير يرد علمه إلى أهله. كثير من الأحيان الإنسان يقف عند أشياء لا يفهمها بشكل جيد شيخنا، لا تقل هذه يعني ليس الصادر عن الإمام عليه السلام، لا تقل، يقول يرد علمه إلى أهله، ما لا بلش. ونحن في السابق في الفقه ذكرنا بعض الموارد، يعني مثلا أنا أعطيك مثال الشيء يذكر من جر الحديث لهذه الأمور. مثلا في الربا، في الربا عندنا حسن الجميل ابن دراج النبي عبد الله عليه السلام قال درهم من الربا أعظم عند الله عز وجل من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. درهم الربا. طيب إذا كان الأمر كذلك كيف درهم واحد؟ لما ندخل الربا، كل الربا مثلا ممكن تحكم شرعي، تحكم شرعي. أما درهم، درهم واحد في درهم واحد ليس له قيمة كثير. درهم الواحد أعظم من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. وكيف أحيانا كفهم بعض الأمور يحتاج إلى كثير، قد تجد عندنا هكذا. لكن بما أن عند الأمور تعبدية، كثير من الأمور عندنا تعبدية لا نعرف الملاك والمصلحة فيها، وما نعرف بدليل أيضا كم الربا عظيم. طيب ورد عندنا روايتان، لعن رسول الله في الربا 5. صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله في الربا 5: آكله ومنكله وكاتبه وشاهديه. تعالى الخمر، لعن رسول الله في الخمر 10، مو 5، 10. زارعها وكذا الآخر، ما شاء الله ذكرناها سابقا، ساقيها وكذا والآخر. طمعا حرمة الربا أعظم بكثير من حرم من الخمر، حتى أن درهم الربا كذا وكذا الزنا بذات محرم. هنا يقول لعنة في الربا 5 ولعنة في الخمر 10. كيف نفهمه شيخنا؟ كفهم يعني بالتفصيل ممكن تأتي بشيء، ممكن تأتي بشيء، لكن قواقع فهناك أمور كثيرة قد لا يحط بها الإنسان كإحاطة. لذا نحن نسلم، نحن نسلم تسليما كثير من الأمور. مثلا الفقيه شغله استنباط، مو أنه يعلل الحكم، ليس شغله، يقول لأنه كذا لأجل كذا، وليس شغل هذا، ليس شغل الناس، ما ندري العلل والملاكات وكذا والآخر. على العموم شيخنا، على العموم شاهدونا، إذا كان عندك دليل قطعي على شيء وجاء في مقابله دليل ظاهر دل على شيء، القاعدة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن هذا الدليل الظاهري يطرح على جنب. هنا يقول صاحب الكفاية رحمه الله، أولا طبعا عندنا جوابان. جواب الأول هذا على القاعدة، بما أنه عندنا دليل قطعي على الامتناع، يقول دليل قطعي يستحيل الجواز، يستحيل. ليش يستحيل؟ لأنه لا يعقل أن يكون شيء محبوب ومكروه في آن واحد ومأمور به ومنهي عنه، يعني تحريك العضلات نحو الشيء في آن واحد والزجر عنه. أكيد يا شيخنا، تضاد. التضاد طبعا مرضنا، التضاد هنا ليس التضاد بالمعنى الفلسفي، هو الأمران وجوديان الذي يمتنع اجتماعهما ويكون غاية البعد بينهما. لا يجتمعان وإن كان ليس غاية البعد بينهما، مراد من التضاد هنا هكذا. شاهد الحال تضاد لا يعقل أن يجتمعان، وبما أنه تضاد فأي شيء جاء مقابله ماذا يكون؟ دل على الجواز، يطرح أو يؤول أو ما أشبه ذلك. هذا واحد يقول. طبعا قبل أن نأتي الجواب الثاني أيضا، هنا لازلنا في الجواهوة. يقول هنا أصلا أنتم يعني ذكرتم في العبادات المكروهة، عندنا عنوان، ما عندنا عنوانين آخر في اجتماع الأمر، وأن عندنا جهتان، أن تعدد جهة، تعدد عنوان. ليش؟ صلي ولا تغصب، هكذا عندنا. أما هنا عندنا عنوان واحد هو الصلاة، صلي لا تصلي في العمل، صوم لا تصوم يوم عرفة مثلا، صلي لا تصلي بعد العصر، هكذا. عنده هنا عنوان واحد. أصلا حتى القائل بالجواز ولم يقل باجتماع الأمر والنهي إذا كان عنوان واحد، حتى القائل بالجواز أيضا لابد أن يجيب عن هذا الإشكال. وهناك إنما قال به لأجل تعدد العنوان. وهناك الميرزا النعيمي رحمه الله ومن اختار هذا الرأي، وليس ذا ولا الجواز، قالوا عندنا بيتان مقولتين، عندنا الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى، فذهبوا إلى الجواز. يعني بالنتيجة عندنا عنوانان، عندنا جهتان ليس جهة واحدة. وهذه الأمور التي أشكلتم بها علينا، هذه الأمور فيها جهة واحدة ليس جهتين، أنتم أيضا عليكم أن تجيبوا مثلنا. وهذا الإشكال ليس فقط علينا، هذا الإشكال لابد أن تجيبوا. وكيف اجتمع وجهة واحدة؟ وبناء عليه فحينئذ في هذه الصورة هذا الجواب الأول يقول عن هذه الأمور. الجواب الثاني يقول العباد المقرورة على ثلاث أقسام، نشرح بها شيخنا وطبخة طبخة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.